جيد، فيما يتعلق بالرد الإيراني، هناك أكثر من نقطة يجب أن تحضر أمامنا الآن، وهي أن الإسرائيلي صحيح أنه قد يكون فوجئ بنسبة أو بأخرى، وإن كان يدعي غير ذلك على مستوى القيادة، بحجم الضربات والاستهداف الواسع والدقيق والقوي لمنطقة تل أبيب بشكل خاص ومحيطها، يعني جوش دان،
نعم
باعتبار هي مركز ثقل الكيان. إلا أن مفاعيل هذه الضربات حتى الآن يجب أن نعترف بأنها لم تنضج بمستوى تؤدي إلى تراجع القيادة الإسرائيلية عن خياراتها، ولا حتى إحداث تحول الآن بموقف الرأي العام الإسرائيلي. والسبب أن القيادة الإسرائيلية عملت منذ عقود ومنذ سنوات، وخاصة في الأشهر الأخيرة، على تعبئة الجمهور الإسرائيلي بأن الخطر الوجودي على إسرائيل ومستقبل إسرائيل هي الجمهورية الإسلامية في إيران. هاي واحد.
نعم
لا يوجد انقسام سياسي، لا حكومة ولا معارضة ولا يمين ولا يسار ولا ديني ولا علماني، حول الموقف وحول تشخيص التهديد الإيراني. ثلاثة، هناك ترويج للقيادة الإسرائيلية أمام الرأي العام الإسرائيلي، وتعززها بالضربات الأولى التي نفذتها وأنجزت بها ما أنجزت، بأن هناك أمل جدي بتحقيق هذه الأهداف. حتى تحقق هذه الضربات التي تنفذها إيران في العمق الإسرائيلي نتائجها، يوجد شرطان. الأول هو أن يصل الجمهور الإسرائيلي بعد مراحل من الصراع أو تبادل الضربات إلى اتضاح الصورة لديه بأن هذه الضربات التي ينفذها جيشه لا يمكن أن تحقق الأهداف، سواء بحدها الأدنى أو بتداعياتها على مستوى المستقبل فيما يتعلق بالنظام. وأن يكون ذلك مقترنا بمسار تصاعدي برفع الأسمان، عندما تتضح الصورة أنه اليأس من تحقيق الأهداف مع تعاظم الأسمان، عندها تصبح الأرض مؤهلة لإحداث تحول على المستوى القيادي وعلى المستوى.
نعم. طيب دكتور، بنتقل لموضوع آخر. طبعا نحن تابعنا مسألة عودة أو توجه حامل الطائرات نيمس، توجهت إلى المنطقة، إلى الشرق الأوسط، من بحر الصين إلى الشرق الأوسط. بالتزامن هناك تركيز إعلامي أمريكي كبير جدا على يعني معنى أو بعد هذه حامل الطائرات التي توجهت إلى الشرق الأوسط. هل ترى بأنه يعني نحن أمام تصعيد أمريكي ربما ميداني عسكري، يشارك الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب على إيران؟
سأنطلق من الكلام الذي قلته قبل قليل بموضوع البيانات والتصريحات. كانت البيانات البداية الأمريكية أنها لن تدخل في الحرب،
نعم.
ثم بعد ذلك ترامب قال أمس أنه لا يستبعد الدخول.
دكتور، بس في على الشاشة يظهر الآن يعني أحد المراسلين الموجودين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للقصف وتبدو آثار الدمار. ويقول بأنه الآن تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون للقصف، ونشاهد بعض ألسنة النيران تندلع في المبنى. هناك طبعا بيان لرئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون صدرت تدين هذا العمل وتؤكد على استمرار الإذاعة والتلفزيون في دورها. طبعا سنوفيكم ب يعني مجمل ما ورد في هذا البيان. الآن القصف كان شديدا، وكما يظهر على الشاشة ألسنة النار واندلاع ألسنة الدخان الأسود من فوقها أيضا. وهذا المبنى هو المبنى الرئيسي يعني تبع الإذاعة والتلفزيون، هو مدخل على ما يبدو، وليس يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون بمجملها. بتعلق دكتور على هالمشهد؟
أعتقد أنه بالدراسات النفسية كلها تقول أن الصورة أعظم من الكلام وأكثر تعبيرا عن أي كلمة. فالصورة أعتقد هي
يعني واضح
حدث عن نفسها،
واضح هذا التحدي يعني انه بعد دقائق قليله تمكنا من اعاده البث في المكان او في الاستديو الذي تعرض، وشاهدنا المذيعه كيف، وشاهدنا الكثير من الاقسام في الاذاعه والتلفزيون، لان هناك عدد كبير من القنوات ما زالت تعمل بشكل طبيعي وعادي.
يعني اعتقد اللي يحضر لمعركه كبرى مع العدو الاسرائيلي لن يغيب عن باله تحضير استديوهات بديله.
طبعا بكل حال، ماذا عن الموقف الامريكي الان؟ بس لو سمحت لي، في مسوده لبيان، مسوده بيان لمجموعه السبع تدعو إسرائيل وإيران كما يقول المسودة إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي. وطبعا يعني يقال أيضا CNN تقول بأن ترامب لم يوقع، رفض التوقيع على المسودة، مسودة بيان مجموعة الدول السبع التي تدعو لإنهاء الصراع أو تهدئة الصراع كما وصف.
يعني بالأساس هي نفس الدعوة لإنهاء الصراع هي كلمة غير صحيحة، فرغم أنها أقل بكثير مما هو مطلوب رفض حتى ترامب يوقع عليها. شو يعني تهدئة الصراع؟ هناك دولة معتدية، هناك دولة هي التي قامت بالاعتداء وإطلاق النار ابتداء مخالفة كل القوانين الدولية، ثم تأتي بعض الدول وتدعو الطرفين إلى التهدئة. أعتقد أنه كثير من المسؤولين الإيرانيين قالوا أنه إسرائيل توقف الاعتداء، نوقف نحن إطلاق النار، لأنه أنت تقوم دائما بإطلاق نار ردا على اعتداء، يعني أنت تقوم برد اعتداء ولم تقوم بحرب بادئة. هاي واحد. اثنين، بالنسبة لموضوع الموقف الأمريكي وحاملة الطائرات وإلى ما هنالك، طبعا أنا إذا بدي انطلق من نفس اللي حكيته قبل شوي بموضوع البيانات المتعارضة والتناقض المقصود وما إلى ذلك، يمكن أن نضع هذا الأمر في إطار خلينا نقول تدرج. هو جزء من الحرب النفسية، ظهر القوة. اثنين، عندما يقول ترامب أنه لا يستبعد التدخل، فهذا ينبغي دائما وفق عادة الأليات الأمريكية أن يكون هذا الإعلان مشفوع بعمل بقضايا عملية، وبالتالي عودة حملة الطائرات هو ليؤكد كلام ترامب أنه عندما قلت أنا أنه ربما ندخل الزهداء، فالحركة الميدانية تدعم هذا الأمر. ثلاثة، أنه أي انخراط أمريكي لن يكون انخراطا مفاجئا بدفعة واحدة، وإنما سيقوم عن طريق يعني مراحل. المرحلة الأولى قد يكون زيادة الدفاع ضد الصواريخ القادمة للكيان، يعني الدفاع عن الكيان، خاصة اليوم في أحد المراكز يتحدث عن أنه الصواريخ التي تنتجها أو التي تملكها إسرائيل فيما يرتبط بالدفاعات الجوية قد تتناقص في حال استمرار الصواريخ تتساقط بهذا العدد، ومع زيادة الصواريخ المتجهة نحو الكيان التناقص سيكون أسرع، وبالتالي ربما بعد أيام ستظهر نوع من المفاضلة بين إمكانيات الدفاعات الجوية. هذا الأمر يستدعي تدخلا أمريكيا قلت بمرحلة دفاعية، وربما قد يكون بمرحلة لاحقة دخول مباشر وانخراط.
الخارجية الأمريكية يعني تقول في بيان تدعو مواطنيها الأمريكيين في الكيان الإسرائيلي، تقول البيان لا تسافروا لإسرائيل بسبب النزاع المسلح والإرهاب يعني القضايا المرتبطة بانعدام الأمن. بنفس الوقت ترامب يقول أنه الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة. أستاذ علي حيدر، يعني تعليقك على هذا الموضوع ربطا بالموقف الأمريكي وما يريده نتنياهو في موضوع التدخل والمشاركة الأمريكية بالحرب.
أعتقد بأننا لسنا غريبين، وليست هي النمط أو اللغة الجديدة علينا. يجب أن نستحضر أساليب التي كانت تتبعها الولايات المتحدة والدول الغربية في حروب سابقة اعتدت فيها إسرائيل على لبنان وفي مواجهة الفلسطينيين، عندما كانوا يتحدثون عن وقف إطلاق النار. في البدايات تكون هذه الدعوة هي بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار، ولكن وفق أي صيغة؟ يعني معنى هل ستتضمن هذه الاتفاق أو هذا التسوية اتفاقا يتضمن تحقيق الأهداف أو جزء من الأهداف التي تطالب فيها أمريكا وإسرائيل، وبالتالي تصبح صيغة وقف إطلاق النار هي طريق محاولة تثمير الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل والولايات المتحدة، والمطلوب من إيران أن تقدم تنازلات وفق الصفوف التي
يعني بناء على اللي عم تتفضل فيه أستاذ علي. أيضا ترامب يقول إيران لا تكسب الحرب الآن وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان، يعني لغة التهديد ما زالت موجودة. وهو يؤكد أنه إسرائيل تبلي بلاء حسنا، و يعني نحن أمام قدمنا كثيرا من الدعم لها في هذه الحرب. يعني بمجمل ما نسمع من ترامب، وكأنه هناك تحضير لشيء ما أو عمل ما، أم هو يعني فقط في إطار الحرب النفسية كما يقول دكتور علي محمد؟
هو طبعا لا شك أنه جزء من الضغط النفسي أو الحرب النفسية، ولكن هذه الحرب النفسية هدفها الآن التأثير في قرار القيادة الإيرانية وأيضا الشعب الإيراني، بمعنى أن عليكم أن توافقوا على الصيغة التي يعني واضحة تتعلق بالنووي والقدرات العسكرية وحماية أمن إسرائيل وضمانات أمنية لإسرائيل وما إلى ذلك في هذا المجال، وإلا الخيارات البديلة. الخيارات البديلة يأتي الإيحاء بها عبر حاملات الطائرات التي تم الإعلان عنها للمجيء إلى المنطقة، وبالتالي لازلنا هذه الدعوات هي جزء من أدوات المعركة، وهي محاولة لتثمير كما أشارت الضغط العسكري على المستوى السياسي. إن لم تحقق أهدافها سنشهد ارتقاء جديدا من قبل الإسرائيلي أو الأمريكي أو كلاهما في هذا الاتجاه.
نعم دكتور محمد، فيما يتعلق بتصريحات ترامب، هي تبلي بلاء حسنا في هذه المعركة مع إيران إسرائيل، وقدمنا الدعم الكافي، هو اعتراف بهذا الموضوع. وبعدين إيران لا تكسب الحرب، يعني يلعب على وتر أنه إيران هي الخاسرة الآن والضعيفة، فتفضل أبرم الصفقة قبل فوات الأوان.
قبل أن أجيب، هناك نقطة أساسية حتى لا أفهم خطأ، أنا لم أقول أنه ما حصل هو في إطار الحرب النفسية، أنا قلت أنه هي في إطار مجموعة من التحركات والضغوط، منها حرب نفسية، منها تحريك قطع بحرية عملية لكي تتوافق مع التصريحات، ومنها نحو الذهاب إلى انخراط فعلي بالحرب. يعني كل ما يقوم به ترامب اليوم، حتى قصة إيران لا تكسب، يعني هل نتوقع أن يقول ترامب أنه إيران لا تخسر الحرب؟
هو طرف بالحرب، يعني المفروض أنه أنا كاسب
بالطبيعي. لا وأنه لا تكسب طبيعي، أنه لن يقول عن إيران أنها تكسب، لكن لا أعلم إن كان لا تكسب بالحرب أو تبلي بلاء حسنا كان التصريح بعد مشاهدة الصاروخ على التلفزيون أو قبل، لأنه كمان هذا بلاء حسن ما بعرف،
يعني اللي ذكرته الآن يعني مباشر، يعني
صحيح
يمكن ما وصل الخبر
من هنا. أنا ما أريد أن أقوله أنه هناك خطط عملية متفق عليها بين الطرف الإسرائيلي وبين الطرف الأمريكي، ومن يظن أنه بس ترامب أعطى أمر أو أعطى ضوء أخضر أنه فوت أضرب بكون واهم. هناك اتفاق كل الخطوات اللي عم تجري، الخطوة الأولى بتعملوا كذا، الخطوة الثانية بننتقل لهون، الخطوة الثالثة بتقدموا طلب إذا
الخطوة الأخيرة هل نحن
سنشارك؟ أقول شغلة واحدة وهذه مهمة الناس التفت لها، أنه امبارح واليوم في تركيز انه اسرائيل طلبت رسميا من الولايات المتحده الامريكيه الدخول في الحرب، هذا من ضمن الخطط المتفق عليها، يعني انتم بتقدموا طلب، نحن بنتدلع شوي، بنتاخر، بنصرح تصريحات، الى نبعث اساطيل الى ان، وهذه النقطه الاساسيه. كل الكلام الان والضغط انه تفضلوا قدموا تنازلات واقبلوا بشروطنا بموضوع صفر تخصيب
في إيران.
في حال لم نصل إلى هالنتيجة، ولا أعتقد، لا أحد عاقل يعني يعتقد أنه القيادة الإيرانية ممكن تقبل هذا الشيء بعد الحرب. شو الحل؟ الحل أي عمل عسكري لا ينتهي بضرب منشأة فوردو، يعني الحملة كلها خسرانة، وبالتالي المنشأة الأساسية التي تؤدي إلى التصوير أن الضربة أو العدوان نجح هو تدمير فوردو، والفوردو إسرائيليا لا يمكن أن يدمر إلا بتدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اللي عم بيحاول ترامب لمح له امبارح في إمكانية، والأمور أنا باعتقادي التسير كلها نحو الوصول إلى هذه النقطة. يعني بمعنى أنه إذا الجمهورية الإسلامية لم تقدم التنازلات وبقيت تؤذي إسرائيل وتقوم بما تقوم به، الأمريكي يظن بعقله الاستعلائي والاستكباري أنني يمكن لي أن أقوم بضربة واحدة فقط دون الانخراط في الحرب، يعني بمعنى حروب طويلة وضرب أماكن، لا، غارة واحدة على فوردو وأقول أنا انتهت الملف، وساعتها بقول إسرائيلي أنا انتهت، يعني انتهت عندي أهداف الحرب، حققت أهدافي. هذه النقطة نسير إليها بهذه الخطوات اللي عم نحكي عنها، تصريحات، حروب نفسية، لا زال الوقت متاح، نبعث حاملات طائرات، نحن قدمنا المساعدة، إسرائيل تبلي بلاء حسنا، إيران لا تكسب الحرب، كلها لكي تصل باتجاه حملة متفق عليها مسبقا
للضغط على إيران،
في طريق الوصول إلى هذه النقطة التي طبعا يتمنى ترامب أن لا يصل إليها. يعني هو بحسب فهمي لشخصيته طبعا يتمنى أن لا يتدخل أن يوجه ضربه، لأنه يعلم تماما أن الجمهورية الإسلامية لن تسكت على ضربة كهذه، وهددت أكثر من مرة بموضوع المنشآت يعني وموضوع القواعد العسكرية.
هناك أوراق قوة بيد إيران بتحدث عنها فيما بعد، ولكن أستاذ علي، هل الهدف الإسرائيلي هدف نتنياهو أو يعني بالمجمل توجه هذه الحرب العدوانية على إيران هدفها فعلا المنشآت النووية والبرنامج النووي الإيراني، علما أنه من بات يهدد الكيان الإسرائيلي هو الصاروخ الإيراني وليس المنشأة النووية الإيرانية التي لم تكتمل القنبلة فيها كما يقول الإسرائيليون ولكنها على وشك يعني هل بات التركيز الإسرائيلي الآن على الصاروخ الإيراني أكثر من المنشأة النووية؟
نعم، هم يعلنون ذلك، وحتى نتنياهو التحدي والتهديد المباشر الفوري والقدرة الصاروخية الآن، وأما القدرة النووية بيعتبروها هي مسألة لاحقة تتعلق بالمستقبل. لذلك مثلا نتنياهو، أعطيك مثالا، عندما زار منطقة بيت يام والصاروخ الذي سقط وأطاح بالعشرات المباني، سأل نتنياهو موجه إلى الجمهور رغم أن كلامه باتجاه تعبوي، سألهم ماذا لو كان لدى إيران 20,000 صاروخ من هذا الصاروخ، هل نستطيع البقاء هنا في المنطقة؟ وبالتالي يعتبر أن أصلا القدرات النووية والإمكانات النووية، بعيدا عن أن إيران لن تنتج سلاح نووي، هم يعرفون ذلك، ولكن وجود الصاروخ هو الذي يزيد من مخاطر النووي، فضلا عن أنه مصدر تهديد قائم بذاته. وتحديدا الآن بعد ما أثبتت إيران قدرتها على تجاوز منظومات اعتراض في العالم، يجب أن يلتفت المشاهدون إلى مسألة، أن إيران كل صاروخ يصل إلى فلسطين ويصيب هدفه، إيران تتجاوز بصاروخها وصواريخها أحدث منظومات اعتراض في العالم. إسرائيل تحديدا منطقة تل أبيب بشكل أخص هي أكثر منطقة محصنة في العالم، ومع ذلك إيران تصيب به. وبالتالي يسبق هذا الإنجاز، هذه القدرة، هذا الاتجاه، ما نشهده من نتائج وإنجازات بالنسبة لإيران، يؤكد بالنسبة للعدو أن مخاطره وهواجسه في محلها في هذا الاتجاه.
طيب، يعني إذا كانت يعني بالواقعية عندما نحلل الأمور، نقول بأنه المنشآت النووية الإيرانية محددة معدودة، ليست بهذه الوسعة، يعني ولو كان يعني لا أحد يعرف معلومات رسمية عنها، ولكن ماذا عن الصواريخ؟ يعني الصواريخ منتشرة بكل أنحاء إيران، منتشرة بكل المناطق الإيرانية، المصانع موجودة، المدن تحت الأرض التي شاهدناها مرارا وتكرارا تحت الأرض وإلى آخره. يعني كيف يمكن أن يمنع القدرة الصاروخية؟ يعني هذا كأنه هدف من المحال تحقيقه بالنسبة لنتنياهو. أستاذ علي،
المسألة ليست إما صفر أو 100%، في ضوء أن ما توجهه إسرائيل من منظور إسرائيلي هو تهديد وجودي، ربما تعتقد بأنها تستطيع أن تتكيف مع سقف معين من الأثمان. لذلك هي الأنظار، أنظار المؤسسة الأمنية السياسية والرأي العام تتجه الآن، هل إيران ستحافظ على وتيرة تصاعدية لصواريخها؟ إن استطاعت أن تحافظ على هذه الوتيرة يتم الإتاحة بكل التقديرات والرهانات الإسرائيلية. أما إذا تراجعت هذه الوتيرة وأصبحت إلى الوراء، عندها يشعرون بأنهم يحققون نتائج إيجابية في هذا الإطار، وبالتالي يصبحون أكثر قدرة للضغط على إيران مع أقل ضغط مضاد على الجبهة الداخلية. لذلك المسألة مرتبطة بالمآلات، وبحسب كمان أيضا أثبتت التجربة أننا عندما نريد أن نحاكم أو نقيم تصرفات طرف أو خياراته، لا نسقط رؤيتنا على ما خياراته، وإنما هو كيف ينظر إلى الأمور. هو بما أن إذا كان ينطلق من تقديرات معينة ومن معلومات معينة سواء كانت صحيحة أم لا، سينطلق في خياراته وفقا لما يراه هو وليس لما أفترضه.
نعم، على كل حال كنا نرى على الشاشة قبل قليل المبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد عملية القصف. نشير إلى أنه بن كفير الوزير الإسرائيلي يقول حتى في قلب طهران لا حصانة لأي قناة إرهاب كما سماها ضد إسرائيل، وكأنه يهدد أي قناة ضد الكيان الإسرائيلي بالاستهداف، ويعتبر بأنه نحن سنستمر الحرب على إيران حتى النصر الكامل. بكل حال يعني إذا كان هناك يعني تركيز على الموضوع الصاروخي، يعني كما ذكر أستاذ علي عم بيقول أنه ما في يعني تدمير كامل أو في مساحة معينة في هذا الموضوع، ولكن يعني بالرغم من ذلك الصاروخ الإيراني كما شاهدنا يحدث دمارا كبيرا ويحفر في الوعي الإسرائيلي بأن لا أمن هو موجود داخل المجتمع الإسرائيلي. السؤال إنه هل المجتمع الإسرائيلي قادر على تحمل صواريخ ليليا إذا أردنا أن نقول تدمر بهذا الشكل في تل أبيب وفي المدن المحتلة الكبيرة؟
أستاذ محمد، من 1948 اعتاد الصهيوني دائما على الصور اللي هو أنجزها، أنه نحن بال67 عملنا، بال48 عملنا، كنا نهاجم الدول طائراتها هي بأرضها، ننهي الحرب خلال أيام بسيطة قبل أن تنطلق أصلا يعني. وبالتالي أطفالهم اللي ولدوا خلال هذه السنوات كلها 80 سنة هن وعم بيدرسوا بالمدارس أنه نحن الذين لا نقهر، نحن. اليوم هناك صورة أخرى بدأت تدخل في وعي كل الأجيال اللي بدأ الآن عم تطلع. صورة هذه الصواريخ اللي عم تنزل بحيفا، صورة صواريخ اللي عم تنزل بتل أبيب، لا ينبغي أن نستهين أبدا قديش ممكن هذه الصور تحفر بوعي الناس ووعي الأجيال مع يعني الأجيال مع الوقت.
نعم. عفوا بس في خبر الآن، في بيان لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يقول أن الكيان الإسرائيلي قصف بوحشية مبنى الإذاعة والتلفزيون، ويعلن عن استشهاد عدد من الموظفين في التلفزيون الإيراني نتيجة هذا القصف. طبعا يعني هناك تكمل البيان يعني نقرأها في وقت لاحق، تفضل.
وبالتالي علينا أن نلتفت يعني الإسرائيلي اتعظ كثيرا من كثير من الحروب، فهو عادة ما بيكشف كل أهداف الحرب دفعة واحدة، لكن نحن نستطيع أن نفهم ونستشف مثل ما تفضل أستاذ علي يعني أنه بالأساس عقدة المفاوضات لم تكن بالقضية النووية. عقدة المفاوضات أن محاولة الأمريكي والإسرائيلي إدخال ملف الصواريخ على المفاوضات، وهذا اللي واجه يعني مقاومة إيرانية منه، أنه وإلا أنا أقول لك ورعف لا أعلم إن كان الأستاذ علي بأيدني، اليوم يصير في اتفاق على تقليص مدى الصواريخ وأنه إيران قد توقع على تقليص الصواريخ بحيث أنها لا تصل إلى كيان، ستعطى ما تشاء من النووي السلمي وخص بقد ما بتكون.
يعني المهم الصاروخ أكثر من النووي. رأيك أستاذ علي؟
أستاذ محمد، النووي على فرض صناعة قنبلة نووية تحتاج إلى صاروخ يحمل.
ما هذا اللي طرحناه أستاذ علي، بتوافق يعني على الكلام هذا؟
نعم، لا شك بأنه القدرة الصاروخية الآن هي أحد أهم التحديات والتهديدات الملحة، وإذا لا سمح الله من فرض المحال ليس بمحال، أنه إذا إيران وافقت على تقليص مدى صواريخها والحد من تطورها تتغير المعادلة على مستوى المنطقة بأكملها، وسيشكل ذلك إنجازا تاريخيا واستراتيجيا لإسرائيل وأمنك في المنطقة.
نعم، الآن كنا نشاهد على الشاشة قبل قليل التلفزيون الإيراني نفس المذيعة التي شاهدناها بعد تعرض هيئة الإذاعة والتلفزيون للقصف، شاهدناها وهي تكمل برنامجها مع مذيع آخر وكأن شيئا لم يكن، والحديث دائما عن أنه نحن مستمرون وسنستمر في هذا الإطار.
هذا فهم لقيمة الصورة بالحرب، أهمية الصورة، أن نفس المذيعة هذه التي تعرضت يعني تعرضت لهذا موقف للقصف أثناء الهواء أن تظهر بروحية عالية ومرتفعة، هذه حرب صورة أيضا، جزء من الحرب،
جزء من الحرب طبعا. طيب فيما يتعلق بالموضوع البيان الذي مسودة البيان الذي قرأناه من دول السبع، هل هذا أيضا يصب في إطار الضغط على إيران؟ يعني نحن نرى جهودا من أجل خفض التصعيد، يعني الكلمة اللي استخدمت في المسودة خفض التصعيد، هل ترى بأنه الآن هذا التحرك الغربي خاصة يصب في إطار هذه الحرب التي تشن على إيران، وهذه التناقضات والمواقف المتناقضة من جانب ترامب فيما يتعلق ب يعني موضوع جر إيران إلى طاولة المفاوضات مجددا للتوقيع على اتفاق بالشروط الأمريكية، هل تراه يصب في هذا الاتجاه أم لا هو مستقر؟
محمد، موضوع كل موقف الغرب يعني أنا لا أعول عليه. موقف العرب غرب موقف متواطئ لأكثر من سبب، يعني جزء منه يمكن تحدثت وياك سابقا بأكثر من حلقة، جزء منه يرتبط بالثقافة، الثقافة اللي بنسميها نحن اليهودية المسيحية، هذه جزء من الثقافة متغرس عنه، جزء منه له علاقة بالذاكرة. الغرب يتعامل بكثير من الأحيان إن والله هو راح عمل عمايل بالهولوكوست هلا بين المزدوجين يعني، فينبغي على العالم الآخر، أنت بدك تدفع الثمن، شو خص العالم الآخر؟ إذا أنت رحت عملت مجازر باليهودي بأوروبا فعليك أنت تدفع الثمن، لا تدفع الآخرين الثمن وتعطي بطاقة خضراء لليهودي إنه يروح يعمل اللي بده إياه، بحجة أنه هو الشعب الشعب المظلوم والمضطهد واللي ارتكبت فيه المجازر، وبالتالي لا أعول على الغرب. حتى لاحظ الموقف الإيطالي اليوم بالاتصال تحدث عنه وزير الخارجية الإيطالي، كل همه مضيق هرمز، يعني الان ما يحصل مش مهم، لا كما يحصل انه لا ما
تتدفق على اوروبا،
ينبغي ان نثق تماما. وانا قلت يمكن وعديها، نحن مع الغرب صراع حضاري، ليس لاننا نحن نريد الصراع الحضاري معهم، لكن لانهم
هل الان فتحوا المعركه،
هم الان بالاساس ينطلقون من خلفيات هلا بدي استعمل يعني، لكن بستعملها بالمعناها مش الديني، الديني اقصد فيها المسيحيه، وانما بالمعنى السياسي، انطلاقا من الحروب الصليبية، انطلاقا من انتشار الإسلام، انطلاقا من انطلاق الإسلام بعهد ذهبي، انطلاقا من منع أي حضارة أخرى أن تعود ويعني تستنير وتظهر. لاحظ من هون الصين، الحرب على الصين، هم لا يريدون لأي حضارات شرقية أن تنبعث من جديد.
ورغم ذلك ترامب يقول لن أوقع على المسودة،
رغم كل ما فيه البيان الدول السبع من أنه بالأساس في تسوية، في نوع من المساواة بين الضحية وبين القاتل والمجرم، مع هذا كله رفض ترامب أن يوقع إلى هذا الحد يعني.
نعم أستاذ علي، فيما يتعلق بموضوع الداخل الإسرائيلي، نحن نعلم أنه هناك إجماع عند كل الإسرائيليين أنه إيران هي التهديد الأول والمباشر، التهديد الوجودي وإلى آخره. الآن بعد هذه الصواريخ التي انطلقت على مدى 4 أيام وكان هناك هذا الدمار الكبير، هل ترى بأنه الواقع الداخلي في الكيان الإسرائيلي سيبقى موحدا مع نتنياهو في هذه الحرب على إيران، أم ربما سيكون هناك اختلاف في هذا الشأن
بحسب مجرى المعارض؟ بمعنى إذا اتضح للجمهور الإسرائيلي بأن هذه المعركة مسدودة الآفاق ولا يمكن تحقيق نتائج جذرية فيها تتناسب مع بين قوسين التضحيات التي يقدمها، وبقيت الأثمان في بمستوى تصاعدي ولم تتراجع، من الطبيعي أن ينقلب وسريعا هذا الجمهور في موقفه. ولكن هناك مشكلة، إذا كان الجمهور يأمل ويراهن على إمكانية التدخل الأمريكي في محطة من المحطات، هذا يعطيه مزيد من الزخم للصبر على الخسائر التي يتلقاها، باعتبار أنه في محطة من المحطات الولايات المتحدة ستدخل وتغير المعادلة.
نعم، ولكن يعني هل ترى بأنه قادر المجتمع الإسرائيلي على أن يعني يتحمل أعباء هذه الحرب إذا استمرت لأسابيع ربما أو وقت أطول من المتوقع فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هل قادر على أن يشاهد يوميا أو كل ليلة هذا الحجم الكبير من الدمار؟
هلا المفروض بالسوابق أن لا يكون ذلك متاحا، يعني هو لا يوجد سابقة تشبه هذه الحرب يمكن القياس عليها، وأشير إلى ذلك، يجب على بعض الذين يقارنون مع حرب غزة، لا يوجد وجه للتشابه أن إسرائيل شنت حرب تجاوزت 20 شهرا. هذه 20 شهرا لم تتضمن سوى بضعة أيام لقصف العمق الإسرائيلي، وإنما بقيت المعركة محصورة في غزة ومحيطها المباشر وفي النهاية وفي آخر المطاف في داخل غزة. أما مسألة أن تدك الجبهة الداخلية وتحديدا منطقة تل أبيب هذا لا سابق له. المفروض أن ذلك سيؤدي إلى تصدع وشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي إذا تواصل هذا المنسوب من الضربات والردود الإيرانية للداخل.
طيب ولكن نحن لم نتكلم عن الخسائر الاقتصادية، عن القضايا المرتبطة ربما بحياة المستوطنين الإسرائيليين في هذا المجال، وهذا أمر ربما يعني تلعب عليه إيران في هذا المجال، خاصة الصواريخ التي تدمر مباني كثيرة هناك.
تخيل معي أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى كيان العدو باعتباره منطقة غير آمنة. هذه بحد ذاتها تقويض لصورة إسرائيل الآمنة، الملجأ الآمن. إسرائيل قامت شرعيتها على عدة عناصر، من ضمنها أنها مكان آمن ليهود العالم. الآن إذا سألت سؤالا، ما هو أكثر مكان في العالم يوجد فيه خطر على اليهود؟ يطلع إسرائيل على عكس الصورة.
على عكس الصورة.
عكس الصورة التي أو على عكس أصل المشروع، على عكس منطلقات المشروع الذي أسست على أساسه إسرائيل. ثانيا، أن الجمهور الإسرائيلي عندما تتواصل الضربات سيفقد الثقة بقدرة قيادته وجيشه على إمكانية حمايته. بالمناسبة، وزيرة الاتصالات اليوم أصدرت قرارا بمنع الإسرائيليين من الخروج من إسرائيل، بينما يسمح لغير الإسرائيليين من سواح وغيرهم بالسفر. ماذا يعني ذلك؟ لأنهم يعرفون إذا فتحوا المجال ستشهد إسرائيل نزوحا أو هجرة إلى الخارج بكميات كبيرة، وإلا ما معنى أن يصدر هكذا قرار على لسان وزيرة الاتصالات المواصلات.
نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني الجبهة الداخلية في إسرائيل، يعني تبعنا الإعلام الإسرائيلي، يعني هناك عدم تصديق ما يحدث، وهني يعني هم مربكون كيف أنه المستوطنين لا يتعاطون بجدية مع أوامر الجبهة الداخلية أو قيادة الجبهة الداخلية، ويؤكدون على ضرورة أن تلتزموا بالأوامر حتى تحموا أنفسكم. يعني بعضهم غير معتدين على أن تل أبيب تتعرض من لهذا القصف ولهذا الدمار. يعني هذا ماذا يوحي لك؟
لا، هنا أكثر من سبب. قصة وزارة المواصلات، عمليا تصريح وزارة المواصلات أو الإجراء اللي أخذته حولت الكيان إلى سجن، يعني يمنع على الإسرائيلي أن يغادر الكيان.
أصلا مطار بن غوريون لم يفل، سجن. مطار بن غوريون نقلت كل الطائرات.
لكن خلينا نروح تجربة سابقة. خلال الحرب مع غزة أو مع لبنان كانت تطلق صفارات الإنذار، لكن صاروخ ما يوصل، وعلى الاسلوب اللي احنا عادة بنعرفه، انه اذا بس تكذب الكذبة اكتر من مرة الاخرين بطلوا يصدقوها. وبالتالي كثرت الحروب السابقة اطلاق الانذارات مع عدم وصول صواريخ، اعتاد بوعيه الاسرائيلي انه هذا اجراء احترازي فقط، بس ما حدا بيقدر، نحن المحميين. من هم ما كانوا ياخدوا كل هذه الانذارات على محمل الجد، باعتبار انه هذه المنظومه والقبه الحديديه ومقلاع داوود وحيط وكل هذه اللي قادره على،
يعني في ثقه بالحمايه.
طبيعي سببها مثل ما قلت سابقا، كان تطلق صفارات الانذار وما يوصل شيء. الان نحن امام، كما قال زيزان، امام مشهد جديد. يعني الحرب لا يمكن ان تقاس على ما سبق، لكن نقطه اساسيه بعتقد بالإضافة على قصة وحدة الصف في الداخل الإسرائيلي على الحرب، كما صار بقصة غزة، يعني بمعنى أنه حرب وجود. الإسرائيلي يخوض اليوم الحرب ليس فقط موحدا بالداخل لأنها حرب وجود، لكنه أيضا يعتبرها ستكون الحرب الأخيرة.
أخيرة؟
لأنه بنظره دمر المقاومات، دمر كل الدول اللي حواليه، سقطت سوريا، المقاومة في لبنان،
زنار النار انطفأ.
طيب ما بقى في غير هذا الدولة الوحدة، الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي من سيقاتل بعد؟ بيعتبر حاله رأس المحور
الآن، المعركة المصيرية يعني النهائية.
هذا يعطي زخما للداخل الإسرائيلي عندما تسوق هذه الفكرة أنه يقدر يتحمل أكثر. نعم. يعني معلش، تحملنا أسبوع بعد، تحملنا شهر بعد. ليش؟ قيمة المعركة. إذن هي معركة مصير وجود اتفق عليها كل الداخل، ومع تسويق فكرة أنها سوف تكون آخر حروبنا الكبرى، لأنه هذا الرأس الأساسي، تعطي أيضا أمل عند كل الداخل أنه نعم يمكن لنا أن نتحمل نعم. الخسائر في سبيل هذه
المعركة. أستاذ علي، هل هذه الفكرة موجودة الآن داخل الكيان الإسرائيلي بأنه هذه الحرب هي الحرب النهائية الأخيرة، ومن يكسبها نغير الشرق الأوسط ونصبح نحن الأسياد؟ هل هذه الفكرة التي تسوق في الداخل الإسرائيلي وهل هي مقنعة لهم؟
بداية أريد أن أشير أن الخروج من الكيان الإسرائيلي لا غير مقصور مطار بن غوريون، يمكن أن يتم عبر الأردن، عبر مصر، وعبر البحر أيضا، لأن السفن لا تزال تذهب عبر البحر. في كل الأحوال إن مسألة هذه المعركة بالتأكيد هي معركة مصيرية وهي معركة مفصلية، وإذا نجحت فيها إسرائيل لا سمح الله وحققت الأهداف المؤملة منها ستترك آثارها على بأبعاد تاريخية واستراتيجية، وتعيد إنتاج المنطقة وفق الوصفة الأمريكية الإسرائيلية، ولن تجد إسرائيل من حتى زمن ما حتى حدوث تغير استراتيجي تاريخي كبير بحجم انتصار الثورة ما معرفة له أرضية بمكان ما بحال لو نجحوا في ذلك. لذلك نعم هي مفصلا تأسيسيا لمستقبل إسرائيل والمنطقة.
نعم. الآن كاتس وزير الحرب الإسرائيلي يقول بأنه هاجمنا هيئة البث الدعائي والتحريض للنظام الإيراني بعد إجلاء واسع النطاق، وطبعا في طهران. أستاذ محمد، دكتور محمد، فيما يتعلق بموضوع الداخل الإسرائيلي أيضا، يعني هناك الكثير ممن يعتبر بأنه إذا الكيان الإسرائيلي لم يتمكن من إخضاع إيران هذه المرة، ولم يعني ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ربما الحرب على لبنان فيما يتعلق بهذا الشأن. لذلك هناك تركيز من قبل الحكومة الإسرائيلية على أنه هذه الحرب هي الحرب المصيرية والنهائية كما عم تتفضل حضرتك. ولكن هناك إشكالية موجودة أنه نحن أمام دولة مترامية الأطراف قوية لديها قدرة عالية جدا بالتسلح، هناك وحدة شعب مع القيادة السياسية الآن. وأنا أذكر هنا يعني على سبيل المثال أنه حتى المعارضين للنظام في إيران والموجودين في الخارج على مواقع التواصل يؤيدون إيران ومواجهة إيران لهذا الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحرب العدوانية على بلدهم. إذا بلد مثل هذا كيف ممكن أن تخضعه؟ هذا سؤال.
أستاذ محمد، هلا في أكثر من نقطة يمكن لكي نجيب على هذا السؤال، نجمع مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، أساس كل هذه العملية اليوم التي تجري ذكرنا قبل شوي موضوع الصواريخ، وبالتالي معيار النجاح والفشل في هذه الحرب هي موضوع استمرارية وصول الصواريخ إلى مركز الثقل في الكيان.
نعم.
واحدة. اثنين، عدم تراجع الإطلاقات نسبتها بل ربما زيادتها، يعني الزيادة سوف تؤدي إلى خلينا نقول دفع توهم عند الإسرائيلي بأنه ربما المخزون قل أو غيره. زيادة المنسوب وزيادة الصواريخ أيضا سوف تعظم ربما، أو خلينا مش رح أقول تعظم، خلي أقول ربما تشجع نوع من الانقسامات الداخلية الإسرائيلية المبكرة أنه أنتوا عملتوا هذه الحملة لكن الصواريخ في ازدياد وليست في نقصان. أربعة، أنه ما تقوم به اليوم إسرائيل خاصة بموضوع إخلاء على سبيل المثال المنطقة 3 بطهران، هل هذه اللعبة لو تمت من الطرفين لمصلحة من ستكون؟ بطبيعة الحال إيران لديها عمق جغرافي كبير، وبالتالي بسهولة يمكن نقل مجموعات سكانية من منطقة إلى منطقة، لكن هل هذا العمق الجغرافي موجود في الكيان؟ يعني اليوم إذا قررت الجمهورية الإسلامية تروح على الخريطة تحط إنه المنطقة الفلانية وتعلمها على بالألم، هذه المنطقة الفلانية الكبيرة من تل أبيب ينبغي إخلاءها، إلى أين سيذهبون؟
وحصل على كل حال.
إذن عم بقول هذه اللعبة ليست مع الوقت، ليست من مصلحة الكيان من هون. أنا أعتقد أنه رغم كل التصريحات الأمريكية، على سبيل المثال امبارح ترامب بيقول أنه الوقت لعودة إيران إلى المفاوضات ما له سقف، ما له حدود.
على كل حال
يريد الإيحاء بقصة الاستمرارية طول الحرب. مع الوقت الحرب الطويلة بهذا النوع، خليني أسميه أنا يعني المتماثل، إذا بدي أسميه المتماثل أو المتوازي أو المتشابه، يعني بتفضي منطقة من فضي منطقة بتضرب، هذا ليس مع الوقت لمصلحة.
أريد أن أشير إلى أنه وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أنه الكيان الإسرائيلي استهدف عمال الإغاثة عندما حضروا إلى يعني في طهران لإنقاذ أو إغاثة المناطق التي تعرضت للقصف. طيب أستاذ علي، السؤال الأخير حول رؤيتك لمسار الآن الأمور في هذه الحرب العدوانية على إيران، وكيف يعني يتم التفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الشأن؟
أنا أعتقد في مواجهة إسرائيل إيران تجاوزت الأسوأ والأشد خطورة، وهي الضربات الأولى، وأيضا نجحت في تجاوز الكثير من العقبات في مسألة منظومات الاعتبار والحفاظ على التماسك، ونجحت في إنتاج وحدة داخلية مجتمعية سياسية وملء الفراغات في على المستوى العسكري، الأمر الذي مكنها من الانتقال إلى المبادرة. تبقى مسألة طبعا أن كلما مر الوقت هناك مزيد من التضحيات، ولكن هذه حرب في كل الأحوال. تبقى مسألة حصول متغيرة، أننا يجب أن نلتفت إلى مسألة أن الحرب ليست حدثا واحدا منذ بدايته إلى نهايته، وإنما هي حدث متحرك مفتوح على العديد من الاتجاهات وبحسب المتغيرات، يعني المتغير الأمريكي، المتغير اتساق المعركة، هل الإسرائيلي يخطئ في بأن يضم باستهدافاته النفط وما إلى ذلك. في كل الأحوال إيران في هذا بعدما أرست معادلات الرد وبمسار تصاعدي، أعتقد أن إن شاء الله ستكون إيران هي التي تخرج منتصرة في هذا الإطار، وإن كان يأخذ ذلك مجددا بالوقت حتى يقرر عدو بهذه القضية.
شكرا أستاذ علي حيدر المختص بالشأن الإسرائيلي على هذه المشاركة. أوراق القوة الموجودة لدى إيران الآن، يعني البعض يرى بأنه إيران ليس فقط قوة صاروخية، ليست فقط قوة نووية، ليست فقط قوة وحدة شعب، ولكن أيضا تملك أوراق على المستويات كافة، خاصة مضيق هرمز، منابع النفط، القضايا المرتبطة بإمكانية تعطيل أو سد هذا الشريان الذي ينقل النفط من هذه المنطقة إلى دول الغرب. ممكن هذه الأوراق أن تستخدم.
صحيح، الأوراق الأساسية لإيران والأقوى بالحقيقة هي سلاحين، إذا أردنا أن السلاح الأول هو موضوع الصواريخ، القوة الصاروخية، باعتبار أنها هي التي تكون العامل الأساسي بقهر العدو وإيلامه. لكن النقطة الثانية، وهي أعتقد أنه النقطة أيضا لا تقل أهمية عن الصواريخ، هي موضوع قدرتها على توسعة الحرب. يعني كما تفضلتم اليوم قدرتها على إغلاق مضيق هرمز، قدرتها على استهداف منابع النفط، القواعد الأمريكية، منابع النفط، الخطوط المائية سواء مع مضيق هرمز أو غير مضيق هرمز، حتى يعني الذي يستطيع أن يصيب تل أبيب يستطيع أن يصيب البحر الأحمر بكل سهولة، يستطيع أن إذن قدرتها على توسيعة الحرب. أيضا هذا عامل ثلاثة، لدى إيران حلفاء. الآن ربما هؤلاء الحلفاء في حالة كمون، في حالة ترقب، في حالة يعني انتظار ما ستؤول إليه الأمور. إيران ليست لوحدها عندما تحين يعني الوقت أو عندما تحتاج إلى هذا الأمر.
أريد أن أعيد يعني تكرار الخبر الذي يعني أذعناه قبل قليل حول وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقول بأنه نحن هاجمنا اليوم هذا ما سماه كأنه البوق،
البوق
كان عم يسمي بوق الإرهاب في هذا الإطار. نعم،
وبالتالي إذن القوة الصاروخية من جهة، قدرة على توسعة الحرب، ويعني يمكن أن تؤدي إلى أزمة اقتصادية وملاحية عالمية. ثلاثة، لدى إيران كما قلت حلفاء. هؤلاء الحلفاء ربما الآن هم في حالة كمون، في حالة انتظار، في حالة ترقب، لكنهم سيدخلون في الوقت المناسب عندما يرون أن القضية تحتاج إلى تدخل.
نعم.
إيران تعلم تماما أنها ليست لوحدها بهذه الحرب وبهذه يعني في مواجهة هذا العدوى
نعم.
بطبيعة الحال.
نعم. أشير إلى أنه قناة فلسطين اليوم نشرت بيانا استنكرت فيه استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، وتقول أنه هذه جريمة جديدة موصوفة تضاف إلى السجل الحافل لهذا الكيان بالجرائم والارتكابات، وأن فضائية فلسطين اليوم تؤكد تضامنها مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني والعاملين فيها، وترى أن هذا الاستهداف هو امتداد لارتكابات الاحتلال بحق الصحفيين. ينضم إلينا
فلسطين اليوم من المحطات التي استهدفت في غزة.
استهدفت أصلا. أستاذ حسن حيدر الباحث بالشأن الإيراني معنا، ينضم إلينا من بيروت. أرحب بك أستاذ حسن، بدي تعليقك وفهمك لهذا الاستهداف السافر للكيان الإسرائيلي على هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران.
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني هذا العدوان المستنكر على مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران، إضافة إلى المعلومات التي وصلت عن سقوط شهداء، وفي حال إن صحت فالرحمة لأرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الاستهداف. وبالتالي هذا جزء من الحرب النفسية الإعلامية. الجانب الإسرائيلي يدرك جيدا، وأزعجته كثيرا المشاهد التي شاهدها إن كان يوم السبت في الاحتفالية الضخمة التي كانت في طهران وشارك فيها بحسب الإحصاءات الأمنية أكثر من 3 ملايين مواطن إيراني من ساحة الإمام حسين إلى ساحة الثورة. وبالتالي هذه المشاهد والتي كانت أيضا في كافة المناطق الإيرانية، والصوت الذي يدعو إلى الوحدة وكشف الحقائق والتبليغات والإعلانات التي كان يبثها التلفزيون الإيراني، هذا يؤثر على الخطاب السياسي الذي كان يريد منه الكيان الصهيوني ما يبثه عبر القنوات إن كان الناطقة بالفارسية من الخارج أو عبر التطبيقات أو الإعلانات التي يرسلها على هواتف الإيرانيين من خلال تطبيقات معينة. وبالتالي هذا الانزعاج أدى إلى عملية الاستهداف للقول بأنه قادر على أن يريد أن يضرب في الوسط في قلب العاصمة طهران. هو يريد إجراء دعاية واسعة، لأن ضرب الأماكن العسكرية واستهدافها أيضا يأتي في إطار المعركة. هو يريد إيصال رسالة أوسع إلى الداخل الإيراني بأنني أنا أريد أن أسكت هذا الصوت لأنه يعبر عن انزعاج. وبالتالي هو أخطأ ويخطئ دائما في حساباته في هذا الإطار، لأن استهداف المؤسسات المدنية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا لن يزيد الشعب الإيراني إلا تماسكا والتفافا. هو لا يريد لهذه التصريحات، وهو أيضا غير مدرك يعني عملية الاستهداف الدعائية للتفاخر بها ولتقديم منجز ما للداخل الإسرائيلي. هو لا يعرف إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وانتشارها وحتى الأشخاص المتواجدين. يعني نحن رأينا المذيعة التي كانت تسمع أصوات الانفجار وبقيت حتى اللحظة الأخيرة تدين، عندما قالت أن هذا هو صوت الاعتداء على تراب الوطن، هذا هو صوت الباطل ضد الحق. وفي هذه اللحظة تم استهداف يعني مبنى المبنى
في التلفزيون. تفسر يعني هذه السرعة بإعادة البث حتى في القناة التي كان ظهرت عليها المذيعة، قناة خبر على ما أعتقد، يعني إذا هناك يعني نوع من يعني استعادة الموقف بسرعة، والآن التلفزيون الإيراني يبث مع الإذاعة يبث البرامج المعتادة.
يعني في حقيقة الأمر أن هذا يدل على أن الجاهزية العالية والتحضيرات العالية، التوقعات بالتعرض الإذاعة والتلفزيون كانت تتعرض ليس فقط لأن تعرضت للضرب بالنار، وهي تتعرض على مدى سنوات ومن خلال متابعتنا مع يعني أصدقاء وزملاء لنا في إيران وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون. أنا كنت زرت إيران يعني منذ حوالي 2 أسبوع وكان لنا لقاء مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون في إطار نشاط إعلامي، وبالتالي كان لديهم هذه التحضيرات وهذه الإرادة، يعني بث تهديد للإذاعة والتلفزيون وبقيوا في المبنى. يعني هذا يدل على أن قوة الموقف وصلابة هذا الموقف. وبالتالي العودة السريعة هذا يدل على أن إيران دولة مؤسسات، هي دولة وليست فصيل، هي دولة وليست مجموعة تقوم بإدارة أشياء صغيرة. هناك خطط وضعتها الإذاعة والتلفزيون، والعودة السريعة هذا يدل أن عدم انقطاع البث يدل على الإصرار الإيراني الذي ينعكس على كافة المستويات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحد تجلياته كان ما حصل اليوم.
نعم، أشير إلى أنه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني السيد بيمان جبلي كان في إطار البيان الذي أصدره يقول أن هجوم إسرائيل يظهر أن الإعلام الإيراني قد أصاب بدقة العمق الاستراتيجي الإعلامي للعدو. طبعا نقرأ باقي البيان في وقت لاحق، ولكن أستاذ حسن فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون وقيمتها داخل إيران وعند الشعب الإيراني، ممكن تفسرنا إياك طالما حضرتك دائما تزور طهران وتزور إيران ولك هناك جولات وزيارات؟
يعني فيما يخص الموضوع الإعلام الإيراني وانتشار الإذاعة والتلفزيون، كما قلت لك يعني في كافة المحافظات الإيرانية هناك مؤسسة، هناك إذاعة لتلك المحافظة، وأيضا في طهران يعني في القنوات من القناة الأولى حتى القناة السادسة، إضافة إلى قناة ترفيهية ورياضية وغيرها من القنوات. هي مؤسسة ضخمة تعمل على توعية الناس وتعمل على إيصال الحقائق. السرعة الكبيرة التي كنا نشاهدها، يعني حتى في بعض الأحيان كان وصول مذيعي الإذاعة والتلفزيون أسرع من مواقع التواصل الإعلامي والتواصل الاجتماعي بإيصال الأخبار وإبراز الحقائق، وبالتالي هي كانت هدفا أساسيا في محاولة منهم لإسكاتها وإرعابها وتهديدها بالضرب.
لو سمحت أستاذ حسن أقرأ رسالة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور بيمان جبلي، يقول: أبلغ الشعب الإيراني الكريم أنه قبل دقائق تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لهجوم وحشي من قبل العدو الإسرائيلي الصهيوني. يظهر هذا الهجوم أن الإعلام الوطني في إيران يستهدف بدقة العمق الإعلامي الاستراتيجي للعدو. ويعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور بيمان جبلي، يعلن أن أبناء شعبنا الحبيب البواسل في الإعلام الوطني بصوت عال أن عزمنا على المشاركة في الحرب المشتركة التي يشنها العدو الإسرائيلي قد ازداد أضعافا مضاعفة، وأن إرادتنا لم تضعف أبدا لدحر جبهة الكفر الإعلامية. تعليقك أستاذ حسن.
نعم، يعني ما كانت تنقله وسائل الإعلام الإيرانية وخاصة الإذاعة والتلفزيون وقناة خبر فيما يخص مواضيع يعني كان لها قبل حوالي أسبوع ونصف ما كشفته عن الصواريخ والمسيرات والمقابلات وحتى عن المواضيع الخاصة التي تبثها، هذا أدى إلى انزعاج الكيان الصهيوني، وهذا يوازي أيضا يعني الضرب في العمق. هناك عندما تريد أن تضرب عمق الكيان بالأسلحة ستقوم باستهدافه بالصواريخ الأسلحة المناسبة، ولكن ما أخاف وما يخشى منه الكيان الصهيوني هو الاستهداف الذي كان بواسطة سلاح القلم، والذي هو يصل بشكل أسرع من هذه الصواريخ، وهو له انتشار واسع على امتداد المنطقة. هو لأنه كان يريد عندما وجه رئيس الكيان نتنياهو إلى الشعب الإيراني وقال له نريد مشاركتكم في هذا الأمر، عكس له التلفزيون الإيراني آراء المواطن الإيراني المتمسك والملتف حول قيادته، وبالتالي أيضا يريد أن يؤثر على صوت الداخل الإيراني لإرعاب الإيرانيين المنتشرين في الخارج، وإيقاف هذا الصوت وإظهار الحقائق للإيرانيين المنتشرين بالخارج. ربما هؤلاء ببث الشائعات يتصلون بالداخل بأقربائهم في إيران، يطمئنون عنهم، هناك يجودون حالة من الخوف والرعب وعدم الإطمئنان. أنت تعرف أن الموجود في الخارج لا ينشغل باله أكثر عن من هم في الداخل، وبالتالي التطمينات الذي كان يبثها التلفزيون الإيراني والقنوات الإيرانية أيضا كانت تؤثر على البيئة الإيرانية وعلى الجالية الإيرانية المنتشرة في الخارج، وأرادوا إسكات هذا الصوت.
نعم، البعض نسمع الآن بعض المحللين الإسرائيليين يتحدثون أنه استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون كان مقصودا به أن يكون في إطار ما يسعى له نتنياهو زعزعة أمن النظام في إيران تمهيدا للانقلاب عليه وما شابه ذلك. كيف بتعلق على هذه التحليلات الإسرائيلية؟
يعني ما يقوله الكيان الصهيوني يعني من الخطاب الأول كما ذكرت عندما دعا الناس كان يراهن على شيء، وفي اليوم التالي في أقل من 24 ساعة أثبتت أن هذه الرهانات غير واقعية وغير حقيقية. ما شهدناه من المكونات التي كانت في الشارع يوم السبت هو مختلف كثيرا عن ما كنا نشاهده نشاهده عادة على شاشات التلفزة من الحشود الكبيرة التي نزلت، يعني احتفالية الغدير كانت تقوم بين 300 إلى 400 ألف في أقصى حالاتها، ولكن في بعد هذا الاستهداف وهذا الهجوم الذي تم قبل 3 أيام وشاهدنا أن 3 ملايين شخص نزلوا إلى الشوارع، وبالتالي أراد منها الكيان الصهيوني، لأنه كما شاهدت عندما تم استهداف عدة مناطق حتى استهداف يعني منطقة عسكرية في شرق طهران أو ضرب غرب طهران تمر أخبارها بشكل أساسي، هو أراد إيصال رسالة وتعنى يعني وخاطر وذهب بعيدا لإيصال رسالة وضرب الإذاعة والتلفزيون، لأنه يقول أنه ضربنا أيضا يعني ضربنا الإعلام لإصابة عصفورين بحجر واحد يقول أننا وصلنا إلى هناك في إشارة واضحة إلى العجز الإسرائيلي لتحقيق أي إنجاز.
أرجو أن تبقى معنا أستاذ حسن. دكتور مرتضى، الآن تتوارد الأنباء عن مسؤول أمريكي يتحدث عن أنه في هناك سفينتان أمريكيتان مدمرتان شاركتا في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، والبنتاغون الآن نقلا عن مسؤول أمريكي يقول بأنه نحن نبحث إرسال تعزيزات إضافية للشرق الأوسط لكن القرار لم يتخذ بعد. ماذا يعني هذا؟
في البداية طبعا بالموضوع الاعتراض لم يأتوا بشيء جديد، الكل يعلم أنهم يقومون بهذا الاعتراض، إن فقط ربما ما أعلنوا عنها، لكن الجميع يعلم أنهم يقومون بالاعتراض. 1-2 ليس فقط في موضوع الصواريخ، أيضا في طائرات أمريكية فوق الأردن وغير الأردن تقوم باعتراض المسيرات أيضا. 3 من يقوم بتزويد الطائرات الإسرائيلية في الاعتداءات على إيران تتزود بالوقود من طائرات أمريكية وبريطانية وألمانية.
طيب الإعلان الآن هذا التوقيت أنه نحن ساهمنا يعني هذا لم يكن سابقا، ولكن الآن يجهرون بأنه نحن ساهمنا وأرسلنا حاملة الطائرات وسفن حربية، هذا هو إذن لماذا؟
هذا اللي حكيت عنه قبل شوي، إنه في إطار التدرج. إطار التدرج نحن ما قلنا عليها، نحن أعطينا فقط ضوء أخضر، بعد ذلك سنرسل حاملة طائرات، بعد ذلك لا نحن لدينا قطعتان
وصولا للضغط على إيران لإخضاعها،
بعد ذلك إعلان علني طبعا ضغط وصولا إلى النقطة اللي كما قلت عنها قبل قليل. يعني
بشكر جدا دكتور محمد على مشاركتك معنا. أعود إليك أستاذ حسن فيما يتعلق ب يعني الكلام كثير عن أوراق القوة التي تملكها إيران، ليس فقط على مستوى التسلحي ووحدة الشعب مع القيادة، هناك أيضا أوراق يعني ممكن استخدامها إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على المشاركة العسكرية مع الإسرائيليين في هذه الحرب العدوانية على إيران. برأيك كيف تجملها خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وطبعا خط الإمداد والقدرة الإيرانية ربما على إصابة القواعد العسكرية الأمريكية؟
يعني في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن الحرب الإسرائيلية بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي الحديث الأساسي الذي كان أن إيران بنت قدراتها العسكرية ولديها القسم الأكبر والأعظم من هذه القدرات يمتد إلى موضوع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني البنية العسكرية والتحضير العسكري الإيراني كان بالأساس هو لمواجهة ما كان يقال له بالخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحديث عن فيما بعد عن انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع أو مخاطر انخراطها في هذا الصراع وتأثيره على مجريات الأحداث في هذه الحرب، فإن إيران أعدت العدة، هي أعدت عدتها لمواجهة الخيار العسكري الأمريكي لتوجيه ضرباته وصد الهجمات الأمريكية وتوجيه ضربات في حال وجهت أمريكا ضربة عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي العدة التي أعدتها إيران لجانب الكيان الصهيوني هي تقوم الآن باستخدام بعض هذه الأوراق، فيما العدة والتحضير الأساسي الذي جهزته وحضرته وخططت له، وهذا ما شهدناه خلال الفترات الماضية في أحداث مفصلية عديدة كانت موجودة عندما وخاص إسقاط المسيرة الأمريكية، ضرب قاعدة عين الأسد، وبالتالي أمريكا تعرف أن الرد الإيراني على أي تدخل عسكري أمريكي، وبالتالي بالتالي الآن أمريكا تحضر حاملات الطائرات وتقترب من المجال الحيوي لإيران، يعني المجال الحيوي العسكري لإيران، وبالتالي هذا الاقتراب لإيجاد مزيد من الضغط. طيب، ربما أمريكا تريد أن
هل ترى بأنه يعني أيضا ما زال المجال الدبلوماسي مفتوحا؟ لأنه يعني تصريحات المسؤولين الإيرانيين، خاصة الوزير عرقجي، وصباحا كان هناك ناطق باسم الخارجية السيد بقائي، ركزوا على أنه يعني هذه الحرب لا تعني أن نلغي المسار الدبلوماسي الذي يجب أن يبقى موجودا وإن تمسكنا بأهدافنا وشروطنا. هل ترى بأنه هذا المسار الدبلوماسي الإيراني قد ينفتح عليه الآخرون، قد يعطي تأثيرا في سبيل وقف هذه الحرب العدوانية؟
يعني فكرة التعاطي الدبلوماسي تختلف بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تريد حلا سلميا لهذا الملف عبر التفاوض، عبر المباحثات، عبر الحديث ما يريده الطرف الآخر وما تريده إيران. وبالتالي دخول الكيان الصهيوني على هذا الخط، إيران هي لم تبدأ بالحرب لتلغي الدبلوماسية وتضعها جانبا، المسار الدبلوماسي ما زال موجودا وقائما، وبالتالي هذا الخط الموازي له في خط الحرب انتقلت يعني الجمهورية الإسلامية للعمل بالخط الموازي الآخر. هي لم تتخلى عن الدبلوماسية، بل دخلت واشترك الخط العسكري معه وباتت تعمل على في الاتجاهين. يعني اللقاء منذ يومين لوزير الخارجية مع سفراء الدول الأجنبية والرسائل التي وجهها والاتصالات